موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الأريوسية والنسطورية والوضع في القرن الرابع الميلادي
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. إحنا لازم ناخد بالنا من نقطة مهمة تاريخية، لا نستطيع أن نتجاوزها، أننا لم نسمع في كتب التاريخ المسيحي كله وفي كل المصادر التي بين أيدينا عن وجود كنائس أريوسية، وإنما عن وجود أشخاص انتموا إلى الهرطقة الأريوسية، أساقفة وقساوسة وبعض الفلاسفة وبعض المؤرخين، ودول معروفين لنا بالاسم، والأسماء لا تذكر في محاضرة وإنما يجب أن تذكر في نص مكتوب، وده اللي أنا أعمله إن شاء الله في محاضرات عن الأريوسية تتنشر على موقع الدراسات القبطية. النقطة دي يا إخوة مهمة ليه؟ لأن الكتاب المسلمين في مصر اللي بيدعوا إن الإسلام جاء لإنقاذ الأقباط من أنصار أثناسيوس ومن الناس اللي كانوا بيؤمنوا بمجمع نيقيا لا يستطيعون أن يقدموا نصا تاريخيا واحدا من المصادر السابقة على ظهور الإسلام اللي هو القرن السابع الميلادي على وجود كنائس أريوسية في مصر أو غيرها، فقد كان الاتفاق بعد سنة 325 في مجمع نيقيا، مجمع المسكون الأول، الاتفاق بين كل الكنائس وليس بين الأساقفة فقط على الالتفاف حول الإيمان النيقاوي وصياغة المجمع في 325، أكملت في مجمع القسطنطينية المسكون الثاني في 381، لأن هم الآباء في مجمع نيقيا اكتفوا نعم نؤمن بالروح القدس، إذ لم يكن موضوع الروح القدس قد أثير في خضم الصراع مع الأريوسية في القرن الرابع، وابتدأ تلاميذ أريوس في الكلام عن الروح القدس على أنه روح مخلوق، والكلام ده رد عليه القديس أثناسيوس في الرسائل الخمسة إلى سرابيون عن الروح القدس، وفي كتاب الروح القدس القديس باسيليوس، وكتاب الروح القدس القديس أمبروسيوس، وكتاب عن الروح القدس للعلامة الضرير ديديموس. وأنا لازم نعمل جولة في كتابات الآباء اللي اتكلموا عن الروح القدس في مناسبة أخرى، وهذه الجولة تعرض لنا التعليم الآبائي السليم عن الأقنوم الثالث وعن علاقة الأقنوم الثالث بالكنيسة وبالمواهب وما دار من جدل في الربع قرن الأخير من حياة كنيستنا القبطية المجيدة. قبل ما اتكلم على النسطورية عاوز بس أضع بعض اللمسات على الجانب الاجتماعي والسيكولوجي للهرطقات في القرن الرابع الميلادي. احنا في القرن العشرين ودخلنا على 21، اخواننا الشام يقول لك القرن، ما تقولش القرن زي بعض، القرن. بنظن ان الهرطقات دي شيء غير عادي في الكنيسة، ده مش صحيح. الهرطقة هي مجموعة من الآراء تتجمع حوالين شخص معين، هذا الشخص له اعتراض على تعليم أساسي في الكنيسة، فيصبح هذا الاعتراض جزء جوهري يشكل مدرسة فكرية تبدأ بفكرة صغيرة وتنمو لكي تشمل كل العقائد المسيحية، وده الشيء الملاحظ على الأرطاقة الأريوسية. وهنا يعني عايز ألمس الموقف في الكنيسة قبل نسطور، بيبقى فيه حوار لاهوتي أحيانا سخن بين مجموعات من الأشخاص المنتمين للكنيسة الجامعة. يعني مثلا عندنا رجل يعتبر من أكبر مثقفي القرن الرابع، وهو أبوليناريوس أسقف اللاذقية في سوريا. هذا الرجل كان أعلم إنسان بالأدب اليوناني القديم الكلاسيكي، ولما جاء الإمبراطور يوليانس الجاحد ومنع المسيحيين من تدريس الأداب اليونانية القديمة باعتبار أنها أداب وثنية، فتطوع يوليانوس بغلق كل مدارس التعليم التي كانت تدار بواسطة الكنيسة واللي كان فيها جزء كبير جدا من التراث اليوناني القديم. فجاء أبوليناريوس مش عايز الناس تنسى الأدب الكلاسيكي، فأعاد كتابة وصياغة الترجمة السبعينية بطريقة فيها من الأناقة والأسلوب والعرض الذي يتمشى مع أعظم ما جاء في التراث اليوناني، وده عمل كبير الحقيقة، أغلبه فقد وضاع بسبب ما حدث لأبوليناريوس بعد ذلك. ده بيورينا أن الرجل كان متعلم ومثقف جدا. خذوا بالكم من النقطة يا إخوة، كيف تنشأ الهرطقة؟ تنشأ نتيجة عامل سيكولوجي بحت بالأول. يعني أبوليناريوس باختلاطه بالأريوسيين، والأريوسيين كان بيقول أن المسيح بيجوع وبيعطش وبينام ويتعب ومات، ودي كلها صفات خاصة باللاهوت، وباكم الكلام، ولا تجعلوا مساوي للأب، ده اعتراض الأريوسيين. الرد الأرثوذكسي أن دي صفات خاصة بالناسوت وليس لها علاقة باللاهوت. لحد كده الكلام كويس، لكن بيجي أبوليناريوس في تفكيره الخاص سيكولوجيات الخوف، وده شيء غريب يعني لكنه موجود حتى عندنا في العصر الحديث، يرى ان اللوغوس اللاهوت، لاهوت الابن الكلمة، لا يمكن ان يعيش حياة انسانية بنفس وفكر وارادة انسانية، لان الارادة الانسانية والعقل الانساني والنفس الانسانية هي دي اللي بتدخل فيها كل عوامل الشر والخيالات والأفكار السامجة إلى آخره. فقال إن الكلمة عندما تجسد أخذ جسدا إنسانيا بدون نفس إنسانية، بدون عقل وبدون إرادة، حذف النفس والعقل وفي حذف النفس والعقل أراد أبولناريوس أن يحرر المسيح من الخطية. هنا في جانب يوناني كلاسيكي قديم إن النفس فيها عناصر الشر وفيها الميول الإنسانية الفاسدة، وده أمر لا يمكن إن الكلمة اللوغوس يتحد بنفس إنسانية معرضة لهذه الأهواء. لكن رد القديس غريغوريوس النزيانزي والأباء في القرن الرابع إن ده معناه إن المسيح خلص نص الإنسان اللي هو الجسد وما خلص النفس. والعبارة بتاع القديس غريغوريوس النزيانزي عبارة مهمة جدا جدا، بيقول ما اتحد به الكلمة فقد خلص. خد بالك إن في ربط بين ما اتحد به وبين خلص، وما لم يتحد به لم يخلص ولم يفتدى. إذا كان الكلمة أخذ جسد بس يبقى الجسد افتدي بسبب اتحاده بالكلمة، ودي المحك الرئيسي في اللاهوت الشرقي أن الخلاص هو اتحاد بالكلمة. مفيش اتحاد مفيش خلاص، لأنها علاقة داخلية ماشي علاقة خارجية مبنية على تصرفات الإنسان والسلوك الخلقي اللي هو الموضوع اللي بيشغل بال الكنيسة المصرية بكل الفروع بتاعتها في العصر الحديث. الاتحاد بالكلمة هو أساس الخلاص، مفيش اتحاد مفيش خلاص. وطبعا حكم على هرطقة أبولناريوس في سنة 362، ودين هذا التعليم الحقيقة في مجمع مكاني في الإسكندرية. لكن خذوا بالكم النقطة إن لما إنسان بيطرح فكرة، الفكرة بتالت فكرة، ويعني ريت الأفكار اللي بتقال بتقف عند ما قاله صاحب الفكر، لما في ناس بيقروا الكلام ويطلعوا منه كلام تاني، الأفكار تالت أفكار، دي طبيعة ودي مهمة جدا في عملية التحول الاجتماعي والتطور الإنساني عبر التاريخ. إن بيبقى في إنسان اكتشف شيء أو قال شيء، بيجي إنسان تاني ياخده ويرتب عليه حاجة تانية ويطلع منه نظرية أو تطلع منه أفكار جيدة جدا، وممكن العكس طبعا يحصل، إن فكرة مشوهة تلد أفكار أخرى مشوهة. لما أرجع لأبولناريوس كإنسان خايف على المسيح، تجد إن هذا الخوف في التحليل النفسي ليه عاملين مهمين جدا. العامل الأول إن الإنسان بيتصور إن المسيح زيه بالضبط، يعني إنسان معرض للأهواء زيه وزيك، ده في شيء من الصح، لكن الحقيقة عكس ذلك، إن في واحد يبقى معرض للأهواء والتجارب ومجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية، كلام اللي جاء في العبرانيين، غير لما يكون واحد أنت بتبص له وتقول له لا 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 لا، الموضوع ده بتاع الأهواء والخطايا والتجربة دي ده بره، أنت كده خليك كويس. فلما تنفى إنسانية المسيح الكاملة يبقى واضح أن صاحب هذه الفكرة يعاني من صراعات هو نفسه يريد أن يجعلها صراعات المسيح، فلكي ينقذ نفسه من هذه الصراعات يحذف حرية الإرادة وحرية العقل وحرية الاختيار. دي بتفكرني بإيه؟ بتفكرني في مرة في لقاء مع أبونا فيلمون المهاري الكبير، اللي هو بيقول لك ده راهب بسيط ما كانش يعرف حاجة، وأنا أنا أسمع الكلام ده أقول هو دي مشكلة المتعلمين، إن فاكرين إن الحكمة بتيجي من الكتب يعني ومن القراءة والدراسة، وطبعا القراءة والدراسة كويسة، ومفيدة جدا ونافعة على عقل الإنسان وقلبه. لكن في ناس ما يعني ما بتعرفش تقرأ وتدرس زينا، لكن عندها النور الإلهي من الروح القدس مباشرة. فأبونا في المولى المهاري في مرة في يعني لقاء خاص، وقال كلام على التجارب والضيقات اللي بيمر بها الإنسان. فقال لي، قال لي أخ جورج، هو دلوقتي أنت عايز تخلص بدون المسيح إزاي؟ تقول له استنى لما أنا أنتصر على الخطية وبعدين تعالى لي، هو أنت كده خليته استقال من عمله. هو كان تعبيره بسيط يعني، قدم استقالة ما بقاش المخلص. هو يدعى يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. أنا تقول له مالكش دعوة بي، أنا أخلص من الخطية وبعدين أجي لك. قال لي ما ينفعش، ما ينفعش. العامل الأولاني ده العامل النفساني، إن أنا وحش، إن أنا خاطي، وإن أنا في أعماق نفسي كإنسان يعاني من تجارب ومن انفعالات ومن أفكار، بقول الرب يسوع المسيح ملكش دعوة بيه، خليني بس أنا أخلص مشكلتي وبعدين أجيلك. وبعدين قال لي إيه؟ تكلمونا في المون، يقول لي يجوا عندي بعض الإخوة، وأرجو أنك أنت ما تكونش واحد منهم، فبسألهم يا إخوة بتصلوا إزاي؟ فقال لي كان عندي شاب حلو جدا من اسكندرية، كنت بحبه لأنه كان دايم السؤال عني، وكان بيحبني جدا، وكان في علاقة صراحة ومحبة بينه وبينه. فكان الأخ بتاع اسكندرية يقول له إيه؟ يقول أبونا فيليمون، أنا بقول يا رب يسوع المسيح ما تخلينيش أفكر في الموضوع الفلاني، يا رب يسوع المسيح ما تخلينيش، خد بالك من التعبير، ما تخلينيش أشتغل الموضوع الفلاني. لما عاد هذا الكلام أبونا فيليمون قال له إيه؟ وقال لي أنا نفس الكلام، قال لي دي صلاة غلط، وصلى غلط. ليه؟ لأنها بتبين يا رب يسوع المسيح ما تخلينيش، يعني بتخلي واحد يشيل المسؤولية بتاعته ويحطها على المسيح، انت ما تخلينيش اعمل كده. طب ما هو المفروض ان ما فيه اتحاد ارادة بين الانسان وبين المسيح، فاتحاد الارادة يا رب يسوع المسيح انا لن افعل هذا الامر، واريد منك ان تثبتني. كان دائما يقول الكلام ده لبعض القدام، يقول له خلي صلاتك صح علشان جهادك الروحي يبقى صح، عشان علاقتك بالمسيح تبقى صح. واتكلمنا في موضوع طويل جدا عن الصلاة الخطأ اللي بتتقال بعبط او بحسن نية او بجهل، يعني انا مش عادة ادخل في الموضوع. لما العامل الثاني في ارتقة ابو ناريوس، هو ان انا ما تصورش المسيح كرد فعل للكلام اللي بيتقال في وسط الكنيسة. يعني التعليم الأرثوذكس مش رد فعل لكلام بيتقال ضد المسيح أو مع المسيح. التعليم الأرثوذكس هو الرؤية الصادقة الأمينة للتسليم الرسولي. يعني مثلا دي لك مثل للواقع المعاصر، واحد يطلع لك يقول لك القنوم روح القدس ما بيحلش فينا، لا ده بيحل فينا، لا ده مواهب، فيضيع الموضوع ويبقى الكلام هنا كلام رد فعل. إنما الرؤية الصادقة الأمينة لإيمان الأرثوذكسي، طب يا أخي روح القدس ما بيحلش فيك، أما اللي بيحل فيك إيه؟ لما الرب يسوع المسيح بيقول أنا والآب إليه نأتي وعنده نصنع منزلا، يعني يسكن عندك في بيتك، يعني في قلبك من جوه، هو بقى الساكن فيك ده مين يعني؟ ما هو الساكن ده مش هحط رجله ولا ايده وبقيت جسمه بره، ده انا بقى بتكلم على تشبيه هنا، يعني اقول لك خد المواهب، انما انا كشخص مالكش دعوه بيه، مش هخش بيتك. يعني دي انا اذكر في مره لما كنت ساكن في مصر القديمه، كان الخناقات بتحصل بين الاسر، يعني شيء طبيعي في الحياه المصريه. وبعدين كان عندنا راجل اسمه عم حسن، كان راجل طيب جدا وكان زعيم الحارة تقريبا يعني. فلما كانت تحصل مشاكل بينه وبين الناس، قوم يروح يجيب شربة برتقال ولا شربة موز ويجي خبط على الباب ويقول لهم خدوا بقى دي هدية من عمكم حسن. طب اتفضل يا عم حسن. لا لا ما يخشش. ليه؟ لأن هو يعني بس عاوز يصطلح كده على خفيف يعني. اللي في دماغه في دماغه. ففي العامل النفسي في الهرطقة عامل مهم جدا، وخطورة هذا العمل أن يتحول إلى تعليم. بعد المسيح عني، بعد المسيح عني بتكون نتيجة إن بيطلع الكلام بتاعي في تعليم رد فعل، أو تعليم في المخاوف النفسية، أو تعليم مبني على انفصال الإنسان عن الله. وهذا الانفصال يا إخوة يا أخوات مستحيل بسبب تجسد الله الكلمة الذي وحد اللاهوت بالإنسانية توحيدا أبديا. فيش انفصال بين الله والإنسان بعد المسيح يسوع. وإذا مش عاوز تصدق كلامي، ارجع لآخر سائل طولنا صح 8: من يفصلنا عن محبة الله؟ لا شدة ولا ضيق ولا جوع ولا عري ولا أخطار ولا الخليقة الحاضرة ولا الخليقة المنظورة ولا الملائكة ولا الموت ولا الحياة. قائمة طويلة جدا وضع فيها رسول بولس كل ما يمكن أن يعطي انفصالا، وكل دي لا تستطيع أن تفصل الإنسان عن محبة الله التي لنا في يسوع المسيح. طب هرطقة أبوليناريوس فرعت إيه؟ هرطقة أبوليناريوس أدخلت في الوعي الكنسي ضرورة الكلام عن طبيعتين: الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية. ده موضوع ما كانش مطروح في القرون الأولى بشكل واسع، كان فيه إشارات ليه طبعا إن المسيح إله وإنسان، لكن ما كانش فيه تعليم محدد عن علاقة اللاهوت بالناسوت. إيه نوع حلول ألوهية الله الكلمة في الجسد الإنساني الذي أخذه الرب يسوع المسيح من القديسة مريم والدة الإله؟ فأصبح يعني الموضوع مطروح ولا يمكن تأجيله. ليه؟ أنت عندك هنا الموت والجوع والتعب والبكاء والصراخ في بستان جسماني والخوف، ودي كلها تصرفات إنسانية، فواضح أن دي طبيعة إنسانية. وعندك الكلمة اللي ما بيخافش ولا بيجوع ولا بينام ولا بيعطش ولا يموت. فأصبح الدخول إلى أعمق سر التجسد ضرورة ملحة لا يمكن أن تؤجل. ولذلك في الوضع في القرن الرابع، ودي نقطة أو فصل في التاريخ الكنسي لسه ما انكتبش إنما لازم ينكتب، إن أولا الكل كان بيتكلم يوناني في الإسكندرية وفي أنطاكيا وفي قسطنطينية في كل حتة، كانت لغة المتعلمين وكانت لغة الصلاة في الكنائس بما فيها الكنيسة المصرية. لكن خد بالكم يا إخوة، إنك أنت بتتكلم بلغة واللغة دي بتشمل منطقة سكانية كبيرة تمتد من وادي النيل إلى مضيق البوسفور، وتعبر البوسفور في تركيا الحالية إلى اليونان وإلى جزء كبير جدا من جنوب إيطاليا. حتى في إيطاليا كانوا بيتكلموا يوناني في القرن الرابع، ما كانوش بيتكلموا لاتيني. فلما يكون عندك هذا التجمع السكاني، وعندك في هذا التجمع السكاني الثقافة اليونانية القديمة، اللغة اليونانية اللي استخدمها العهد الجديد، كتابات الآباء، لغة الصلاة، لغة الليتورجية، يبقى طبعا في هنا تعدد في فهم المصطلحات، لأن ما كانش في اتفاق عام بين الكنائس على وضع قاموس أو معجم للكلمات اليونانية المستخدمة في علم اللاهوت، كانش فيه. يعني كلمة في الإسكندرية يمكن أن تكون نفس الكلمة اليونانية تقال في أنطاكيا ويكون لها معنى آخر مختلف. وده شيء طبيعي، يعني أنك أنت عندك نظر اللغة العربية في مصر. اللغة العربية غنية جدا بالمصطلحات القرآنية، ودخلت هذه المصطلحات القرآنية في لغة الخطاب المسيحي، وأصبحت مشحونة بمصطلحات قرآنية لا تمت للبشارة الإنجيل بصلة، لكنها بتتقال وتستخدم في الوعظة في التعليم وفي الكتابة دون أن يدري المتكلم أو الكاتب أن هذا المصطلح بالذات هو مصطلح قرآني خاص بالإسلام ويفقد معناه إذا استخدم في الكتابات المسيحية. زي دي في أكثر من مثال، في مئات الأمثلة، لكن أكتفي بالحاجات الواضحة. مثلا الواضح كلمة توبة. توبة يعني تب من شيء، امتنع عن شيء. أنا كل كلمة عربي في الإنجيل العربي الترجمة العربية براجع على لسان العرب، وبرجع للترجمة القبطية، وبرجع للأصل اليوناني، وبرجع للأصل الأرامي كمان علشان أشوف الكلمة دي أصلها إيه، لأن عايز أوصل إلى المصطلح الإنجيلي الصحيح اللي يعبر عن فكرة مسيحية خالصة ليس لها علاقة بعلوم القرآن. أنا مش بزم في حد هنا، إنما بقول إن دي ثقافة ولغة، وإن إحنا بنسميها الدراسات اللغوية أو الدراسات الخاصة باللغة دي مهمة، لأنها بتبين إن في روافد داخلة في اللغة بتديني كلمة توبة، وكلمة توبة كلمة إسلامية، والكلمة القبطية كلمة هي الكلمة اليونانية كلمة ميتانية اللي احنا بنقولها بالعربي مطانية. يعني شوف، واستخدمت كلمة، شوف استخدمت كلمة مطانية بمعنى السجود، يقول لك يضرب مطانية. هذه أصلها إبط أصلا، يعني أنحاني للسجود. فلما جاء مترجمها من الإبط اليوناني من الإبط العربي قال يضرب مطانية. هي المطانية هي توبة، والسجود هنا هو علامة الخضوع للإرادة الإلهية. والميتانويا في الإبطي وفي اليوناني معناه تغيير القلب، مش معناه الامتناع عن الخطية. امتناع عن الخطية من تب يتوب تاب توبة ملهاش علاقة بالميتانية. الميتانية أو الميتانويا هي إنك أنت تغير فكرك، تغير اتجاهك، هدي غير دي. الكلمة التانية يعني اللي بتضايقني أكتر، يعني كلمة التوبة دي ممكن نتجاوز عنها، لأن إحنا بنتكلم عن التوبة في بيطلع كلامنا كله إسلامي، ودي يعني خطرها قليل جدا. لكن الخطر الأكبر في كلمة عبادة، دي كلمة أصلا يهودية، عبودة عبادة في العربي. ولما تيجي عند كلمة عبادة أو عبودة من العبودية، لكن احنا في الكنيسة ما عندناش عبادة، عندنا الليتورجية. فالليتورجية كلمة أصبحت كلمة مهجورة من الليتورجيس، الليتورجية لتريا في اليوناني وفي القبطي معناها خدمة. طب هنا بقى السؤال الجوهري، مين بيخدم مين؟ اللي بيخدم هو الثالوث، مش الإنسان بيخدم الثالوث، الله هو الذي أعطى هذه الخدمة. أعطيتني إصعاد جسدك بخبز وخمر، خدمة هو أداها المسيح. وإحنا لما بنطلب طاهرنا قدسنا اغسلنا اجعلنا جسدا واحدا، فده دي خدمة المسيح. قدسنا بالروح القدس، دي خدمة الروح القدس. أنا مش عايزين نتكلم عن الخدمة، برضو ربما نفس الهاجس اللي كان موجود عند بوليناريوس ان الثالوث يخدمنا، خايفين. قال من نفس ده ماليش علاج الا الانسان يكون عنده ايمان صحيح. فاللغة، لغة الاسكندرية لم تكن هي نفس لغة أنطاكيا. طريقة التعبير عند الإسكندرانيين ابتداء من العلامة أوريجينوس على فكرة، مروراً بالقديس أثناسيوس اسمه القديس كيرولوس، في الكلام عن التجسد كان عن اتحاد طبيعتين، استخدموا كلمة هينوسيس اتحاد. الأنطاكيين ابتداء من ديودوروس وانتظار لحد نسطور استخدموا كلمة سينافية يعني مصاحبة أو علاقة. والكلمة الحقيقة يعني ما هيش بنفس قوة اتحاد هينوسيس، إنما إذا كان كلام اللي بيتكلم عن السينافية الاتحاد أو المصاحبة هو إقرار بوحدة إقنوم الكائن المتجسد يبقى الكلام بتاعه صحيح والتعبير هو اللي عاوز يتظبط. فاللغة، اللغة دي عامل خطير جدا لأن ما كانش فيه اتفاق على المصطلحات. وأنا بدي لك هنا كلمتين، كلمة هينوسيس اللي تعني اتحاد وكلمة سينافية تعني اتصال. العامل الثاني، وأنا هنا يعني ببعد عن كلام المؤرخين الغربيين لأن بعتقد أن دول كان عندهم انحياز ضد الإسكندرية، ما أعرفش ليه، موضوع أنا يعني احترت فهمه، قادر أفهم ما يحبوش بقى الإسكندرية ليه ما أعرفش. بقى الإسكندرية عندهم بجانب اللغة في الكلام عن التجسد الثلاث عناصر مهمة جدا في الكلام عن التجسد. العنصر الأولاني أنه اتحاد الله الكلمة بالإنسانية، وأن هذا الاتحاد هو أساس الخلاص. والكلام ده موجود عند أثناسيوس وكيرولوس وديديموس الضرير، موجود عند أباء القيصرية كابادوكيا اللي هو باسيليوس والنزيانزي والنيسي. قاعدة عامة بتبين أن العلاقة بين الإسكندرية وبين أباء قيصرية الكابادوكيا اللي بيسموه الأباء الكابادوكيين كابادوسيان فاذرز في الأدبيات الإنجليزي الخاصة بالأباء، متفقين على المصطلحات تقريبا، لكن القاعدة اللاهوتية في الفداء وفي الخلاص هي اتحاد اللاهوت بالناسوت اتحادا أبديا، وأن هذا هو أساس الكلام عن الخلاص. ده بيدخلني في النقطة الثانية، أن هذا الاتحاد هو مصدر الخلق الجديدة أو الحياة الجديدة. أن هذا الخلق الجديدة لا يمكن أن تأتي من مصدر آخر غير المسيح يسوع رأس الخليقة الجديدة الذي ولد ولادة بدون زرع بشر لكي يعيد وضع الجنس البشري على أساس إلهي أن يولد من الله. هو الكلام موجود في أصحاح الأول من إنجيل يوحنا. فدي مهمة جدا في الكلام عن الأسرار الكنسية أو السرائر حسب اقتراح الأب متى المسكين، وفي الكلام عن الحياة النسكية. لكن احنا نسيب الموضوع لدلوقتي مؤقتا، يعني موضوع الأسرار الكنسية نرجع له بعدين. النقطة الثالثة، ودي أنا ما أعرفش لماذا غابت من الوعي الكنسي المعاصر، إن التجسد هو أساس الكنيسة. وأنا طبعا على معرفة بما أصاب الأب متى المسكين من طعنات على يد الجهلة والجهلاء، إن الكنيسة جسد المسيح، جسد المسيح فعلا حق، لأنه ما اتحدش بالطبيعة الإنسانية عاش خاطر ياخدها فوق ويطلع فوق يقعد على كرسي فوق في السماء ويقعد يتفرج علينا. ده تصور طفولي زي تصور أبوليناريوس في المخاوف النفسية. يعني أنت خايف على القوي اللي غلب الموت، وخايف على القوي اللي خلق الخليقة، وخايف على القوي. شوف الكلام بتاع صلاة الاسم، يقول له وعلى ركبتي العذراء أمك جلست وارضعتك اللبن، وأنت الذي تقيد كافة الخليقة كلها. شوف المقابلة ما بين التجسد وبين أن المسيح الذي يرضع لبن أمه هو المسيح الذي يحفظ الخليقة ويعطي الوجود والحياة لكل ما هو كان على الأرض وكل ما هو كان في السماء. فأنت أنت خايف على ده؟ خاف على نفسك الأول، خاف على نفسك الأول. خايف أن الشر يمس المسيح، وخايف أن المسيح يجي عند الشر يقول لك لا 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 أنت فيك شر خليك بعيد عني. ما هو ما يجيش ياخد الكلام ده، لأن هو جاء لكي يعيد خلق الإنسان. فده التركيب الإسكندراني الأساسي السابق على أرطاق نسطور. بيجي نسطور وهو سرياني وربما من أصل فارسي ويرشح لكرسي القسطنطينية ويقبل إمبراطور ويسام أسقف أو بطريرك القسطنطينية. القسطنطينية بقى دي العاصمة بتاع الإمبراطورية زي كل مدن الإمبراطورية الشرقية الرومانية، فيها كل الصراعات الكنسية والسياسية والمؤامرات والاغتيالات، وشيء فظيع جدا. فيها مجموعات، فيها كنائس. يعني القديس غروس النزيانزي لما راح القسطنطينية اضطر يعمل كنيسة صغيرة في بيت، علشان المجموعات الأريسية استولت على الكنائس الكبيرة. تدوعز ليها المقالات اللاهوتية اللي نشر بعضها بالعربي والإنجليزي. فعاد الإيمان الأرثوذكسي إلى القسطنطينية، لكن كان فيها مجموعات تانية. كان فيها جزء من الأريوسيين، يعني مجموعة صغيرة جدا. كان فيها جماعة بيسموا نفسهم الكثارس أو المتطهرين، اللي هم ما كانوش بيقبلوا الإنسان اللي سقط بعد المعمودية ده ملاش مغفرة. شيء غريب يعني، لكن هو ده الموجود. فنسطور قال للإمبراطور أنت عليك محاربة الفرس وأنا علي محاربة الهراطقة. فكان بيبعت ناس تولع نار في الكنائس الجماعات التي لا تنتمي إلى الكنيسة المسيحية، ولذلك سمي مسبب الحرائق. ده اسم مشهور في كتب التاريخ، كان فصيح جدا. أنا عاوز أقول هنا ملاحظة أن بعض الأباء دخلوا مدارس لتعليم الفلسفة وتعليم المنطق والموسيقى والشعر، فكان عندهم فصاحة لغوية غير عادية. من أشهر هؤلاء طبعا القديس كيرلس في الإسكندرية والقديس يوحنا ذهب الفم، شوف الاسم حتى نفسه، يعني بسبب الفصاحة اللغوية والقدرة على التعبير الجيد المثير للانتباه. ونسطور كان يتمتع بهذه الفصاحة. المصادر التاريخية بتقول ايه؟ ان بداية الارتقى النسطورية هو لقب والدة الإله ثيوتوكس. وهنا أرجعك للكلام القديم اللي قاله بوليناريوس قبل نسطور على الأقل بحوالي 50 سنة، ربما أقل من 50، يعني التواريخ عندنا فيها احتمالات كتير. إزاي الله الكلمة يولد من امرأة؟ طب ما هو الله الكلمة يولد من امرأة لأنه أخذ طبيعة إنسانية. قالك خلاص، يبقى اللي تولد من هذه الامرأة هي الطبيعة الإنسانية، لكن اللاهوت لم يولد. وهنا في عبارة عند نسطور عبارة صحيحة جدا، المولود من الآب قبل كل الظهور، قانون الإيمان النقوي. فإزاي المولود من الآب قبل كل الظهور يولد من امرأة؟ ففصل بين الطبيعتين واعتبر أن الذي ولد من امرأة هو المسيح الإنسان. وفي ليلة عيد الميلاد وعظ في القسطنطينية، وكان الإنجيل من إنجيل القديس لوقا إن المجوس سجدوا للمسيح، وقال دول ناس وثنيين سجدوا لطفل لا يعرفون شيئا عن طبيعة الإيمان، والسجود بتاعهم ده سجود غلط. وقاموا الناس بثورة في داخل الكنيسة لأجية صوفية، وحبوا نزوم على المنبر. حصلت مشادة لما كان الاعتراض على الواعظ حق يملكه كل أرثوذكسي في القرن الرابع. قام بيحصل الواعظ يقول الكلام ضد الإيمان، فالشعب يعترض عليه ويسكته. طبعا النهاردة كلام ما بيحصلش، لأن ما عندناش النخوة والشهامة اللي كانت موجودة في القرن الرابع. حصلش اعتراض على الواعظ أبدا دلوقتي. عيب ما صحش، مش مسألة عيب، مسألة إذا كان كلامك كلام خاص بالإيمان فأنت كلامك مقبول. المهم إن هذا الكلام الخاص بالثيوطوكوس كان وراء أربع حاجات. الولادة هي ولادة إنسان. طيب الاتحاد من لاهوت الناسوت حصل إمتى؟ في الحقيقة ما عندناش رد مسطوري على الحتة دي، وإن كان هو بعد كده بعد ما اتنفى وبعد ما قطع من شركة الكنيسة كتب كتاب اسمه حوار هيراقليدس، وترجم اللغة الإنجليزية إلى بازار هيراقليدس. دافع فيه عن نفسه دفاع مجيد جدا، والكتاب موجود بالسرياني ونشر باللغة السريانية والإنجليزية. وبعض العلماء التاريخ الكنسي بيعتقد أنه فعلا دفاع مسطور عن نفسه. مسطور بيقول أبدا أنا ما قلتش هذا الكلام، وأنا قلت أنه موجود في أحشاء القديسة مريم هو الإله المتجسد. لكن في بداية الصراع ما كانش بيقول هذا الكلام بشكل واضح محدد، فكان من الضروري أن الكلام ده يحصل. الولادة ولادة إنسان. النقطة الثانية اللي هي نقطة المصاحبة، قالك ما يصحش نقول إن القديسة مريم ولادة الإله هي أم يسوع كريستوتوكس. المصاحبة ديت يعني إن في نوع من العلاقة بين اللاهوت والناسوت، إن دي علاقة مصاحبة. في علاقة شركة، لكن يظل الإنسان إنسان وظل اللاهوت لاهوت، يعني ما فيش اتحاد. ودي هنرجع لها في الدقائق الباقية. يعني النقطة الثالثة في العلاقة المسطورية انه لما تمسك بإنسانية المسيح ضرب في ثلاث حاجات: في كهنوت الرب، في الكنيسة جسد المسيح، في الأفخارستية. يعني شوف هنا ان العقيدة الأرثوذكسية أو المسيحية بشكل عام هي كل لا يمكن فصله أو قطعه عن بعضه زي الشجرة. إذا قطعت غصن لازم تقطع الغصن اللي جنبيه، وتبقى الشجرة غير الشجر اللي أنا وإنت عارفينها. إيه كهنوت المسيح؟ الوساطة والأسرار والكنيسة، دول لا وجود لهم بدون اتحاد لاهوت بالناسوت. وإحنا الموضوع ده هنتوسع في شرحه في مناسبة أخرى، لكن يهمني النهاردة بالذات تحديد معالم الارتقاء المسطورية. نقطة رابعة في الارتقاء المسطورية هي مش خاصة بتكريم القديسة مريم عند واجب، يعني لأنها ولدت الله الكلمة، وإنما أنت لما بتقول إن الكنيسة دي مجموعة أفراد، وإن دول مجموعة أفراد، دول في الحقيقة العلاقة اللي بينهم وبين بعض هي يعني علاقة اتفاق وشركة أخلاقية، فبتنفي عن الكنيسة القاعدة اللاهوتية اللي بترجع للكنيسة كنيسة. أصل لو أنا وأنت متفقين سبب اتفاق على مبادئ، ده يعني لا يختلف عن النادي الأهلي ونادي الزمالك وأي نادي، نادي الشرطة العسكرية إلى آخره، في شروط وفي مبادئ معينة وفي اشتراك بتدفعه. لا الكنيسة مش كده، الكنيسة جسد المسيح، جسد المسيح اللي يمكن أن يقارن بأي شيء موجود في المجتمع أو في التاريخ الإنساني. دي ظاهرة جديدة جدا خاصة بالخلق الجديد. النقطة الرابعة دي نقطة مثيرة جدا، المستور فيما هو يحارب ولية الإله حارب أيضا، حارب أيضا الكنيسة بشكل آخر، وفصل الكنيسة إلى كنيستين، الكنيسة التي في السماء والكنيسة التي على الأرض، ودخل بقى في متاهات خاصة بتكريم القديسة مريم وتكريم القديسين. وشوف أنت بقى يعني لما تبتدي في الأول بالتجسد وتضيع التجسد وتضيع اتحاد الهود بالنسود، تضيع الكهنوت، تضيع الأفخارستية، تضيع الكنيسة، تضيع وحدة الكنيسة في يسوع المسيح. طبعا كل ده أثار اهتمام الكنيسة الجامعة، واتكتبت رسائل ودخلت فيها روما الإسكندرية في حوار، وحصل تبادل بين رسائل بين القديس كيرلس وبين الأسطور، ولكن الموضوع خرج من مجرد حوار بين أساقفة إلى حوار علني، ودي كانت أخطر ما حدث في الأرطاق النسطورية، إن الشعب انشغل بهذا الحوار في فترة لم يكن هذا الحوار قد وصل فيها إلى نتيجة. خد بالك من كلامي، لكن انت لما بتطرح موضوع عقيدي وفي رأيين أو ثلاثة بيضربوا في بعض، بتدخل الشعب كحكم، فأنت تمزق الكنيسة ربما عن جهل وربما عن وعي، ولكن عندما تمزق الكنيسة فأنت تنقل الحوار من التخصص ومن المعالجة الكنسية المجمعية إلى معالجة الشوارع والهتافات وعمل الرعاع. ده اللي حصل في الأرطاقة الأريوسية، وحصل مع أبولوناريوس، وحصل مع نسطور، حصل مع أوطاقي، وحصل معنا إحنا في مجمع خلق دنيا رقم 51. ينقل الحوار إلى الشعب، فيتحول هذا الحوار من حوار خاص يمكن أن ينتهي إلى نتيجة معقولة إلى حوار تتناوله الرعاع والجهلاء والعصابات والمتحمسين لقيادات معينة، وينتهي الأمر بانقسام الكنيسة. إحنا ندخل طبعا في تفاصيل الخطابات المتبادلة بين نسطور وبين القديس كيرلس في مناسبة أخرى. ورب يسوع المسيح احفظنا وإياكم من كل العثرات ومن كل ما يهدد إيماننا، ويجعلنا نسقط بروجكت، يعني نسقط ضعفتنا وأفكارنا ومشاعرنا وخيالاتنا على الرب يسوع المسيح نفسه. كل عام وأنتم بخير، والرب يحفظنا ويحفظ بلدنا العزيز ويحفظ الكنيسة أم الشهداء بخير وعافية. في سؤال مهم خاص بالفرق بين المصاحبة والحلول، وهل المصاحبة حدثت في بين لاهوت الابن والنسوت أم حدثت بين اللاهوت وبين القديسة مريم؟ طبعا الفكر المسطوري الصحيح الصريح، المصاحبة بدأت في الحبل واستمرت حتى صعود الرب يسوع المسيح إلى السماء. هل الكنيسة السريانية؟ لا، الكنيسة السريانية بكل أسف اتقسمت نصين، عشان كده أنا بقول إن الأرطاقة يعني لما بتنتقل إلى مستوى الشعب بيتقسم الكنيسة. في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية اللي هي شريك معنا في الإيمان، وفي الكنيسة الكلدانية اللي احنا بنسميها خطأ الكنيسة النسطورية، وهي مشكلة الكنيسة الكلدانية انها بتضع نسطور من ضمن القديسين وبترفض قرارات مجمع افسس المسكون الثالث في 431، والكلدان والاشوريين الكنيسة الاشورية حتى دول كمان غيروا في اللهجة السريانية، يعني الكلام السرياني اللي هو الكلام الأرامي القديم بيتقال بطريقة غير النطق، غير طريقة السريان الأرثوذكس. إيه الفرق بين المصاحبة والحلول أو المصاحبة والاتحاد؟ ده سؤال جيد. إن المصاحبة هي علاقة خارجية، علاقة شرفية، وأنا الكلمة دي ملتهاش في المحاضرة، لكن كنت مستني أسمع السؤال. علاقة شرفية يعني زي واحد ماشي مع واحد، فمثلا على سبيل التقريب يعني لما تكون ماشي مع الملك فأنت عبد، ولكنك يعني تنال بعض الكرامة نتيجة وجود الملك معك، لكن أنت في الحقيقة لا أنت ابن الملك ولا لك علاقة خاصة بالملك. ولدرجة أنه في كلام منسوب للنسطور، وأنا أعتقد أن هذا الكلام صحيح، أن المسيح يسوع هو عبد الله الكلمة. يعني ما تقول المسيح يسوع عبد الله الكلمة غير ما تقول أن الكلمة أخذ صورة عبد. ده الفرق بالاثنين، فرق كبير جدا وفرق كبير. ليه؟ لأن المسيح عبد الله الكلمة. ولذلك حتى في النصوص السريانية واليونانية، وده شيء مثير للانتباه الحقيقة، ان لما بتتكلم عن القديسة مريم ولية الإله فنسطور قال الله لم يلد ولم يولد، وانا عارفين ان هذه العبارة قيلت في بلغة عربية رصينة في سورة الإخلاص في القرآن، هي احد قصار الصور، فيتعود تقريبا سنة 429 عبارة نسطور، يعني قبل ظهور الإسلام على الأقل 300 سنة إن لم يكن من 200 سنة. ففي يعني هنا واحد بفكر مشتت، فكر إنسان مشتت. المصاحبة غير الحلول، لأن الحلول هو تعبير استخدم في العهد الجديد في رسالة الرسول بولس إلى كلوسة صح 1:9، إنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا بصيغة المضارع، بصيغة الحاضر يعني أو المضارع. ففي حلول دائم، والحلول هنا يعني معناها مش مجرد سكنة فقط. هو النقطة اللي كانت غايبة من أريوس، واللي كانت غايبة من نسطور، واللي غابت من أبوليناريوس قبلهم، يعني الاتحاد اللاهوت بالناسوت أوجد ما يسمى بتبادل الصفات، بمعنى أن اللاهوت أخذ كل صفات الناسوت كما أن الناسوت أخذ كل صفات اللاهوت. تبادل الصفات ده بيؤكد ما يعرف، وده تعبير الحقيقة ما كانش موجود قبل نسطور، إنما وجد بسبب الهرطقة النسطورية، الاتحاد الأقنومي، الهيبستاتيك يونيون أو الهيبستاتيك إينوسيس. ففي هذا الاتحاد اللاهوت يتحد بالناسوت، فتصبح صفات الناسوت هي نفس صفات اللاهوت. بس دي ما بتجيش بزي الكهرباء لما بتمشي في السلك يعني، لا دي بتيجي بتبادل الصفات، بحيث ان مثلا عدم الموت الخلود هو صفة إلهية. الصفة الإلهية دي بتيجي نتيجة غلبة الموت على الصليب وغلبة الفساد في القبر، اللي بتوصل إلى الخلود الذي استعلن في القيامة. ما فيش اتحاد ميكانيكي، دي كمان معضلة كبيرة عند مفكرين أباط في العصر الحديث، بسمعها في بعض رسائل الإيميل وأقرأها أحيانا في بعض الكتابات القبطية المعاصرة، ودي نقطة مزعجة جدا. وقالها الأنبا شنودة يعني لو الله حل فيك تبقى بقيت بلا خطية موجود في كل مكان قادر على كل شيء. ده يعني معناها يعني الله دخل فيك والتهمك بقى أكلك يعني فقدت كيانك الإنساني. وهي نفس التعبير بتاع أطاخي إن الـ إن الـ إن الـ لما اللاهوت تحل في الناسوت أصبح الناسوت كقطرة من العسل في بحر من الماء. أنا بتحط نقطة عسل في البحر المتوسط خلاص راحت في وسط الماء بتاع البحر يعني ليس لها وجود. فالحلول هو تعبير عن الاتحاد. ولذلك يعني لما المسيح تفل على الأرض صنع من التفل طينا وطلب عيني الأعمى صار مبصر. لما المرأة نزفة الدم لمست هدب ثوبه شفيت في الحال. لما مسك حط إيده على النعش في ابن الأرملة نايم قام الميت من الموت. لكن هذا لا ينفي أن المسيح ضرب وأن المسيح طعن وأن المسيح سقب يداه ورجلاه وأنه مات وانفصلت نفسه عن جسده. لأن كان ده ضروري أن يجوز الابن هذا المخاض الأليم مخاض الموت لكي يغلب الموت ويعيد الحياة عديمة الموت للإنسان. فتبادل الصفات هنا مش معناها عملية ميكانيكية. تبادل الصفات بيحصل. طب الناسوت أخذ إيه من اللاهوت؟ أخذ الخلود، عدم الموت، الحياة التي بلا ألم، والمجد الإلهي. طب ده طب اللاهوت أخذ إيه من الناسوت؟ ما قلت تبادل الصفات. اللاهوت أخذ من الناسوت أشياء كثيرة جدا ما جاش وقتها لأنها غريبة على فكر القبط المعاصر وموجودة عند أباء القرن الخامس بالذات. لكن هديلك بس حتة صغيرة على قدك وعلى قدي لحد لما عظمي وعظمك، أنا طبعا عظم قديم يعني، عظمي وعظمك تشد شوية ويجمد. طب اللاهوت أخذ إيه من الناسوت؟ يا سيدي أخذ، تعلم، ده تعبير ماكسيموس المعترف وده كلام جيد جدا، تعلم اللاهوت معنى الحب الإنساني وكيف يحب الله كإنسان. يعني الله يحب الإنسان كإنسان في نفس الوقت اللي هو فيه هو الله. وظل الشوق واللونجينج يعني الشوق والرغبة، ودي بتيجي في عبارات كثيرة جدا في العهد الجديد بس احنا بنعد عليها بسرعة لأن احنا خايفين نقول إن الله عنده صفات إنسانية. زي مثلا ها أنا أقف على الباب وأقرأ. طب ده مش واحد مشتاق ليك يعني؟ انفتح لي أحد الباب أتوا لأتعش معه ومعي. ده آخر تعبير عن الشوق الإلهي اللي ما كانش موجود قبل التجسم. هنا الله بيدخل في حياة الإنسان وقد تذوق أعماق الحياة الإنسانية. أنا أقول لك على تعبير في صلاة الساعة التاسعة وراجعني على الأجبية. يا من ذاق الموت بالجسد. فكرت كده في يوم من الأيام إيه معنى ذاق الموت بالجسد في الساعة التاسعة؟ أنا مش عاوز أقول الكلام اللي موجود عندنا في التراث الكنسي عشان ما تتخضش وتقول بقى ده جورج بيباوي ده هرطوقي وكان لازم يطاع رقبته. في بعض الأباء زي إفرام السرياني قال لك ده موضوع صعب عليا، ده سر أنا ما فهموش، إزاي عديم الموت يتذوق الموت؟ كويس؟ يعقوب السروجي كان عنده جرأة أكتر. ما هي دي أصلا يعني مش اقتحام ولا يعني واحد بيحشر نفسه أبدا، ده هو أنت قدامك حقيقة إلهية إنسانية فوق كل ما يمكن أن يتصوره العقل الإنساني. فبتحاول أنت وأنا وكل الناس ناخد منها على قد فهمنا. عشان كده أنا يعني عندي إحجام عن الكلام في هذه الأمور بالشكل الموجود في كتابات القرن الخامس، بل في كتابات القرن الرابع عن واحد زي غرغوريوس النزيانزي. لأن معظم كتابات النزيانزي ما ترجمتش عربي، فلما اجيب لك مثلا مقاله او مقطع من نزيانزي وتقول لي طب المرجع فين، اقول لك المرجع في مجموعه الاباء اليونانيين مجلد كذا، طب انت ما عندكش المرجع اليوناني، فاحسن اسكت لحد ما يطلع جيل يترجم من نزيانزي وكلام معروف ويتقال. ايه بقى ذاق الموت بالجسد يا اخوه؟ يعني واحد هو الله الذي لا يعرف الموت، فيذوق الموت جسديا. ذاق بمعنى اختبر، وأدخل الموت إلى طبيعته الإنسانية فعرف ما هو الموت. ودي بتوصلك لنقطتين مهمين جدا، كفاية كده في الوقت الحالي لحد لما بس يعني الأعصاب تهدى وتروق ومحدش ينزعج. نقطتين مهمين: إن الموت ليس من الله، غريب على الطبيعة الإلهية، وليس عقوبة للخطية. ده التعليم الأرثوذكسي اللي احنا مش قادرين نقوله في العصر الحديث، في عصر الأنبشوي. فداقه، داقه لكي يحول مرارته إلى حلاوة. أنا ما أقول لك تعبير السروجي وتعبير أباء القرن الرابع والخامس برضه. وداقه، ولما داقه يعني اختبره، أباده. ما الإبادة لم تأتي بعمل إرادي فقط، وإنما جاءت نتيجة تذوق الموت ومعرفة الموت كظلمة وعدم للحياة. عدم للحياة لكي يشرق نور الحياة الإلهية في الطبيعة التي ذاقت الموت. أنا هقف عند الحتة دي، في كلام كتير قوي يتقال لكن لسه ما جاش وقته، وما تضايقوش ما تزعلوش، ومش هقول أكتر من كده، إنما يعني بس فكر. وعندك الكلام عندك الكلام يا حبيبي موجود في كتب الكنيسه، بس اصله بيعدي عليك لانك انت ما درستش لاهوت، والكلام يعدي عليك انت بتقول يعني يا من ذاق الموت بجسد في ساعه التسعه دي. انا متاكد ان كلكم قلتوها مثلا ولا ألف مره مثلا، يعني انا اخذت ألف على اعتبار يعني ان بتصلوا الساعه التسعه. ها طيب، نزل الى الجحيم من قبل الصليب، مفكرتش يعني ايه نزل الى الجحيم من قبل الصليب؟ وانا اصلا اقول لك نزل الى الجحيم من قبل الصليب لم يفصل بين اللاهوت وبين الناسوت. لا انا مش هقول لسبب بسيط، بس عاوزك تفكر على محورين. فكر بنفسك يا اخي على محورين يا اخي. أصلاً أقول لك الأب الفلاني قال كذا، هتقول هات المرجع باليوناني مترجمش، وأنا مش عارف مين ترجم إيه في عندنا في مصر. هقول لك فلان قال كذا، هتقول لي طب أنا مش عرفني، طب أنا أدخلك في مشكلة ليه؟ ما تفكر أنت بقى على محورين. المحور الأولاني: ما هي حدود المحبة الإلهية؟ المحبة الإلهية يا إخوة ليها حد تقف عنده؟ يجي الرب يسوع يقول انا يعني يا اخوانا انا بس عملت اللي اقدر عليه ولحد كده كفايه. يعني كيف يدخل المسيح الى ظلمه الموت وبعدين يبيد هذا الظلم ويسبي الجحيم؟ كلام الوجود في رساله افسس والموجود عندنا في صلوات الخمسين: سبى الجحيم سبيا. ده شيء غير معقول. وهي بس تفكر كده، الذي سبى الجحيم كيف يتعامل مع الخطاة بعد ذلك؟ ده المحور الثاني، محور المحبة التي بلا حدود، محور التعامل مع الخطاة بعد أن سبى الجحيم، بعد أن ذاق الموت، بعد أن أباد الموت، بعد أن رفع حكم الدينونة. يا أبو ياني ده بس انت فكر على مالك، وفكر كده بهدوء وقول يا رب يسوع المسيح انا ما فهمتش الكلام ده، فهموني. طب انا اقول لك على شيء لاول مره يمكن اقول هذا الكلام. انا سمعته اخوه من ابونا امين المتوحد، وسمعت من ابونا ميخيل ابراهيم، وإسماعيل نبونا في المون الماري. دول أكتر ثلاثة علموني لاهوت. وبعد كده طبعا لأن كنت أقول لأبونا في المون هذا الكلام ده موجود عند القديس بسيليوس، يقول لي طب أنا ما كنتش أعرف بسيليوس، كتر خيرك أخ جورج. أنا طبعا في فترة التلمذة لأبونا مين متوحد ما كنتش عارف الآباء، كنت لسه في الكليريكية، والكليريكية ما كانش فيها منهج آباء، ولا زال أنا أعتقد يعني ما فيهاش منهج للآباء، حاجة درس آباء في الكنيسة عندنا. خايفين 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 من الآباء، خايفين من الآباء الإخوة، لأن دي الأسود التي لو انطلقت من الأسر تستطيع أن تفترس كل معاقل الجال الموجودة في الكنيسة. ليه بقى؟ لأن ما يتميز به لاهوت الآباء هو أن المسيح عايزك أنت، ويعمل كل ما يستطيع لكي يدخل حياتك. هو بقى الراعي الصالح، يجيب لك كلام الرب يسوع، اللي يترك 99 ويجري ورا الخروف الضال ولما يلقاه، شوف الكلام، يبقى فرحان به ويحطه على كتافه على منكبيه ويرجع يحطه مع القطيع. يعني هل في شوق ومحبة إلهية يا إخوة أكتر من كده؟ يا أبو ياني أنا كفاك الكلام، لأن أصل الكلام ده هيضرب في حاجات تانية أنا مش عايز أفتحها دلوقتي، لكن كل شيء لي وقت يا إخوة، وإحنا يعني أدينا بنتكلم مع بعض من مدة طويلة وتقريبا خدنا على بعض يعني. وشك يا سيدي في كل كلام أنا بقوله، بس عاوزك بس تعمل حاجة بسيطة، إنك ترجع تصلي صلوات الكنيسة بتاعتك اللي هي كنيستي اللي أنا حرمت منها ظلما يعني، لكن أهو عندي كتب الصلاة بتاعتها وبتعذب كتب الصلاة، وإقرأ الكلام اللي موجود في كتب الصلاة، وشوف في التسبيح السنوية، في القداس الإلهي، في الأجبية، في المعمودية، في الميرون، في الرسامات، تكريس الكنائس، اقرأ بس الكتب، الدفنار، اقرأ كل السنكسار، اقرأ كل الحاجات دي، هتلاقي فيها خلاصة لاهوت الإسكندرية. سؤال خاص بالتاريخ، وهو هل كان القديس كيرولوس متشدد وعنيف مع نسطور، أم أن هناك موضوع لاهوتي مهم جدا كان من المستحيل تجاوزه أو التغاضي عنه؟ هل لو كان الحوار تم بشكل آخر كنا تلافينا ما حدث بعد ذلك من انقسام؟ في الحقيقة انقسام ضاعت في الكنيسة السريانية التي كانت في بلاد فارس، قاموا الفرس خلصوا عليها اللي هي إيران يعني، ذبحوهم، ومن تبقى من الأشوريين ذبحوهم الأتراك العثمانيين، وبعد يعني تاريخ الكنيسة المشرقية اللي احنا بنسميها خطأ الكنيسة النسطورية تاريخ مؤلم، مؤلم جدا، ومجموعة من الناس مسيحيين زينا يعني، ودخلت فيها عناصر ثقافية وعناصر عرقية وعناصر التشدد بالتمسك بالعرق السرياني والأرامي، وكان في يعني طبعا شوائب كتيرة غير لاهوتية دخلت في الحوار. طبعا في ملاحظتين مهمين. الملاحظة الأولى إنه واضح من خطابات القديس كيرلس إنه كان شديد اللهجة، يعني في كلمات عنيفة شوية يعني. وأنا أظن طبعا بتكلم عن عدم معرفة إن المقالات الخمسة ضد نسطور ما ترجموش عربي، وده عيب كبير يعني، لازم يترجمه. والمقالات الخمسة من الرسائل تحس يعني إن في نوع من العنف في كلمات كيرلس، لكن العنف ده ما كانش عنف شخصي، ده رأيي أنا الخاص ورأي بعض المؤرخين الغربيين. في المتزعم للرأي بأن كيرلس هو سبب المشكلة، واحد مؤرخ ألماني اسمه لوفس. فريدريك لوفس ده يعني يعتبر أحد الحجة في مدرسة تيوبنجن اللاهوتية، وكلامه على النسطورية وكلامه على القديس كيرلس كلام الحقيقة يخلو من الاتزان. ومطلع كتاب عن النسطورية وقال فيه إن سبب المشكلة هو القديس كيرلس، وده مش صحيح يعني، لأن كان في واحد في القسطنطينية اسمه ميركاتور، وده كان ممثل للبابا بابا روما، وكان بيترجم عظات نسطور من اليوناني للاتيني وبيبعت الأصل اليوناني واللاتيني لروما. موجودة ترجمات ميركاتور في ايدينا لحد النهاردة يعني. فمن العظات اللي اتقالت من سنة 400 ل 429، واضح اللي كان فيه يقوم على سر التجسد، واضح ان كان فيه يقوم على الأفخارستية. يعني لما يجي أسقف في القسطنطينية لونستور ويقول خذوا كل هذا هو جسدي، دي عبارة الرب يسوع، فبيقول لم يقل خذوا كل هذا هو لاهوتي. دي حقيقة موجودة، أولا موجودة في مجمع أفسس المسكوني 430 في محاضر الجلسات، اقتباس مباشر من العظات، والعظة موجودة. فلما يصل الأمر بأسقف أن يقول هذا الكلام، أمشي معاك لمدة دقيقتين، خذوا كل هذا جسدي ولم يقل خذوا كل هذا لاهوتي، للعبارة أعادها الأم شنودة في العصر الحديث من غير ما يعرف على ما أظن يعني. يعني أن التمست العذر بأنه ما يعرفش، وإن كان بيعرف تبقى مصيبة كبيرة. فأنت لما تقول هذا الكلام خد بالك ان انت بتاكل نسوت، ما بتاكلش لاهوت، لان اللاهوت لا يؤكل. هو المصيبه صحيح المصيبه اللاهوت لا يؤكل بالاسنان، لكن اللاهوت احنا ما بنسميهش، ما بنسموهوش سر الاكل، احنا بنسميه سر التناول، التناول من المناوله، من الكوميونيون، من الشركه، من الشكر. شوف التعبيرات الاخرى اللي بتبين الدلالة اللاهوتية غير الدلالة اللاهوتية بتاعت نسطور، اللي اتنقلت من الجانب الروحي اللاهوتي العميق إلى الجانب الإنساني الفظ والخشن، واللي ما فيهش القصد الإلهي من تأسيس الأفخارستية. خذ كل هذا وجسدي، ولم يقل خذ كل هذا لاهوتي. هو صحيح اللاهوت الإنسان بيتناول، ولما سيب يقول خذ كله هذا هو جسدي، الأكل هنا في العهد الجديد بمعنى التناول، معنى الحصول على شيء. والشيء الغريب اللي نسطور ما خدش باله منه، أو ربما كان يعرفه وسكت عنه، أو ما حدش يعرف لأنه ما قالش، إن الأكل الفعل الأكل هو الفعل المرتبط بالأكل من شجرة معرفة الخير والشر في سفر التكوين. أخذت المرأة من الشجرة وأكلت وأعطت رجلها فأكل، هو فعل الشركة في المعصية وفي التعدي. لكن أنت هنا بتاخد شجرة الحياة وتأكل لكي تأكل المن النازل من عند الأب، ولكي تأكل جسد الرب المحيي ودمه الكريم لكي يصير لك حياة أبدية. فبينتقل الموضوع من الأكل من شجرة المعرفة إلى الأكل من شجرة الحياة، اللي هو أصل الكلام عن الأكل. فالكلام ده كله ضاع، وأصبح الكلام على اللاهوت وعلى النسوت. فطبعا هنا أنت بتعمل احتفال بالأفخارستية ليه؟ بتعمل الدس ليه؟ ماذا تستفيد إذا أكلت جسدا إنسانيا كجسدك؟ يعني حتة لحمة مثلا يعني؟ هو المسيح بعد أن تجلى بالصعود ودخل إلى القدس الأقداس، الموضع الذي لم يسلكه، لم يدخله ذو طبيعة إنسانية، صلاة سبت الفرح، هل الرب يسوع المسيح الآن في السماء بيأكل ويشرب ولابس هدوم وبيتنفس وبتاع زيك، ولا في المجد الإلهي؟ هو ده الجسد اللي انت بتاخده في الأفخارستية، الجسد الممجد. عشان كده بتقول ايه؟ أمين أمين موتك يا رب نبشر، وصولك أو بقيامتك المقدسة، وصولك للسماوات إلى آخر الكلام. فانت بتقول هذا الكلام ليه؟ لانك انت هنا وانت بتتناول، انت ما بتتناولش نسوت ينتمي الى حقبه تاريخيه معينه، انت تتناول الرب يسوع المسيح تشترك في حياته كلها من بيت لحم الى يمين الاب في السماء. فلما الكلام ده يبتدي يتقسم ويبتدي واحد يلعب فيه بطريقه يعني انا في رايي طريقه بذيئه جدا يعني، فطبعا الطرف الثاني اللي هو في الاسكندريه لا يتغاظ. يعني انا اتغاظت من عباره الامجنون، لا انا بترك ولا انا مسؤول عن التعليم، انا بس مجرد انسان يعني. لما يقول لك خذ كل، لم يقل خذ كل هذا لاهوتي بل كل هذا هو نسوتي، انا اتغاظت طبعا. ولو كتبت بكتب بعنف، وفي مقاله عنيفه كتبتها واتنشرت على موقع الكوبتك تروس، وعيد نشرها على موقع الدراسات القبطيه بعد تردد كبير الحقيقه في نشرها، لان فيها عبارات يعني عنيفه شويه عن الام شنوده. وانا بالطبيعه يعني لما بكتب شيء بدي لبعض الاخوه يراجعوه، ولكن العباره لان الكلام كان اتكتب على موقع الكوبتك تروس، فقلت لا خلي المقاله تنزل كما هي. ولكن في حقيقه ضميري وفي قلبي مش مبسوط من العبارات العنيفه اللي اتقالت، لان في الحقيقه العنف ما بيحلش قضيه. فهل كان القديس كيرلس عنيف؟ كان عنيف فعلا، لكن ما كانش عنيف لان كان في سبب شخصي، كان في سبب ايماني. ان راجل بيقدس يوم الاحد في الكنيسه بتاعته بيتناول، فانت بتيجي بتقول له اللي انت بتناوله ده من صوت المسيح بس، فضاع القداس، ضاعت الافخارستيه، ضاعت الكنيسه، وضاع الكهنوت، وضاعت حاجات كتير. طبعا لما يتغاظ، يعني انا ساعات اقرا كلام القديس كيرلس والمقالات الخمسه ضد نسطور، واقرا كلام نسطور اقول بلا شك اي انسان عايش في اوائل القرن الخامس بلا شك كان لازم يتضايق، وبلا شك لازم يكتب هذا الكلام. ويبقى ان نقد المؤرخين الغربيين نقد غير شريف، لان انا قلت في المحاضره لا ادري حتى هذه اللحظه اللي بتكلم فيها معاكم سبب العداوه الغريبه لاباء الاسكندريه وبالذات القديس كيرلس، ما اعرفش ايه السبب في هذه العداوه، ما اعرفش. المسيح يحفظنا اخوه من العداوه ومن البغضه ومن الجهل، ويعطي لنا يعني سلاما عشان نقدر نعبر الحياه الترابيه دون ان نتدنس بالعنف، لأن العنف يولد الكراهية والبغضة ولا يحل المشاكل الموجودة بيننا. للرب يسوع المسيح الإكرام والسجود مع الآب ومع الروح القدس الآن وإلى الأبد أمين.